بعد أن نزل عليه الوحي فلم يذهب إليه ولا بعض الصحابة ولا أحد من التابعين ولا من السلف الصالح، فليس له مزية. فالذين يتكلفون يصعدون نحو ساعة أو ساعة ونصف إلى أن يصلوا إلى قمة الجبل، لا شك أنهم أتعبوا أنفسهم وأنهم ابتدعوا. إذا أتوا إليه كما يذكر أخذوا يتمسحون به، يدخلون فيه ويصلون فيه ويلقون فيه نقودا، هناك من يلتقط تلك النقود التي تلقى فيها من المتسولين. فنقول إن المبتدعة كثير، وأنهم يدعون إلى بدعهم، وأن الذين يدعون إليها في هذه الأزمة نفعيون يريدون بذلك أن يستغلوا سذاجة القادمين من البلاد البعيدة، ولا يزالون كثيرا يدعون إلى إحياء الآثار، يسمونها آثار، فيقولون نبحث عن الآثار، نحيي الآثار. الآثار يريدون بها القبور أو يريدون بها الأماكن التي يتبرك بها أو نحو ذلك. ذكر الله تعالى الشجرة في قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة، لما كان في عهد عمر رأى أناسا يذهبون إلى تلك الشجرة فأمر بقطعها وأمر بمحوها وإزالتها مخافة أن تتخذ معبدا كما عبدت العزة التي هي شجرات في وادي نخلة. وقال إنما يهلك الناس إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فعمر رضي الله عنه يعرف الجاهلية ويعرف السبب الذي كانوا به مشركين، فلذلك قطع هذه الشجرة. ولما أراد أن يقبل الحجر الأسود أراد أن يعلم الناس أنه ليس لاعتقاد فيه ولا لمزية، فقال إني أقبلك، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فجعل تقبيله له اتباعا لا اعتقادا. وهكذا نقول، فنتبرأ من البدع ونترك ما يمكن أن يبتدع أو يكون محدثة في الدين، وفي التمسك بالسنة غنية عن هذه البدع وهي كثيرة. ثالثا ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ذلك لأن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع قد كثروا وتمكنوا ونصاروا يشككون كثيرا من أهل السنة، سيما الذي لم يكن عنده علم، فيقرؤون عليهم الآية ويحرفونها ويصرفونها عن ما تدل عليه، أو يوقعون أو يصرفون الأحاديث عن دلالتها، أو يشبهون على الجهلة ونحوهم من أهل السنة. فلأجل ذلك كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن مجالستهم، ولو كانوا يقولون كلاما صحيحا. أورد أحد العلماء وهو ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى أدلة واضحة، أدلة على النهي عن مجالسة البدع ومجالسة المبتدعة حتى ولو كانوا يقرؤون آية أو نحوها. إذا رأوا أن هذا مبتدع لم يجالسوه، كثير من العلماء يأتيهم هذا المبتدع ويقول اسمع مني آية، أريد أن أقرأ عليك آية، أريد أن أقرأ عليك حديثا، فيقول لا ولا كلمة. فيقال لماذا لا تستمع لهم؟ فيقول أخشى أن يحرفوها فيقع في قلبي شيء مما يقولونه أو مما يحرفونه فأقع في شك من أمري ومن عقيدتي، فينهون عن مجالستهم. ولا شك أن هذا خاص بمن يخشى على نفسه، بمن هو ضعيف العقيدة. أهل الأهوى هم أهل البدع الذين انتحلوا أي بدعة، ومعلوم أنهم يبررون أنفسهم ويدعون أنهم على صواب وأن الحق في جانبهم وأن من خالفهم فإنه مبطل ولا حق معه، هكذا يدعون. فلذلك نقول إياك ومجالستهم ومحادثتهم، تمسك بما أنت عليه من السنة ولو أنكروا عليك، ولو دعوك إلى قراءة آية أو نحوها، لكن إذا كان معك قدرة على مقاومتهم بأن كنت على عقيدة راسخة وعلى علم، فإن لك أن تستمع شبهاتهم وأن تفندها وأن تبطل دعواهم وأن ترد عليهم إذا كان ذلك قد تركز في قلبك. ولذلك العلماء رحمهم الله ناقشوهم وردوا عليهم. فالإمام أحمد رحمه الله كتب رسالته التي سماها الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. لا شك أنه ابتلي بهم فأخذوا يشككونه في القرآن ويقولون إن القرآن متخالف وأن فيه اضطراب وأنه قد وجد فيه آيات يخالف بعضها بعضا، فجمعها في هذه الرسالة وناقشها وأجاب عنها جوابا مقنعا. وكذلك لما أحضر رحمه الله عند المعتصم لأجل أن يناقشوه في مسألة خلق القرآن، وقف معهم وقف ضدهم، هو واحد وهم عشرات، كلما أتى واحد منهم بشبهة سكته وردها ردا مقنعا، ولم يقدروا على أن يردوا عليه. إذا أتى بدليل صريح من القرآن أو من السنة لم يستطيعوا أن يردوه، وإذا أتوا بشبهة هند شبههم وأبطلها، وذلك لأن معه قدرة على ذلك. وعلى هذا عمل أهل السنة في كل زمان ومكان، بحيث أنهم يردون بدع المبتدعين ويردون شبهاتهم، كلما ظهر مبتدع ردوا عليه وأبطلوا دعواه وبينوا أنه ليس له متمسك فيما يدعيه من النصوص الصحيحة، إن كانت صحيحة فإن تأويله لها بعيد، وإن كانت غير صحيحة فإنه لا مستند له في الشيء الذي ليس بصحيح. وكذلك أيضا لا شك أنهم يدعون إلى ما يستحسنونه وإلى ما يبتدعونه، يدعون من جالسهم إما بالأقوال وإما بالأفعال ونحوها. فنعرف مثلا أن من حيل الرافضة أنهم يشبهون على الجهلة وعلى الأعراب وعلى البوادي يشبهون عليهم، فيقولون عقيدتنا نحن الشيعة هي العقيدة السليمة، ولأجل ذلك أهلها يتساعدون ويخرجون من أموالهم الخمس، كل واحد منهم يخرج الخمس من ماله، وأما أهل السنة فلا يخرجون إلا ربع العشر، وذلك دليل على أننا أفضل منهم. ثم لا يوجد فيما بيننا فقير، يموهون على الجهلة، إذا افتقر أحد منا فإنا نواسيه ونعطيه ونؤثره على أنفسنا وكذا وكذا، هذه من الشبهات التي يموهون بها. فلأجل ذلك نقول إياكم أن تجالسوا مثل هؤلاء إلا إذا كنتم على معرفة بحيلهم وبشبهاتهم، حتى تبطلوا ما يموهون به، وحتى تردوا عليهم ردا صريحا واضحا. هذا هو السبب في أن أهل السنة ينهون عن الجلوس مع أصحاب الأهواء، أي مع المبتدعة، يسمون أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه. ويقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهؤلاء هم أهل الأهواء، فنترك الجلوس معهم ونبتعد معهم، وكذلك أيضا نترك الخصومات في الدين، الخصومات التي هي المنازعات ونحوها في الشيء الذي يشتبه، إن عرفنا الأدلة قلنا بها، وإن لم نعرفها تركنا تأويلها وتركنا الاحتجاج بها إذا لم يكن دليلها واضح. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أنه جاء هو وأخوه والصحابة رضي الله عنهم في المسجد، وإذا هم يتخاصمون في القدر، كأنهم يتخاصمون إما في القدر الذي هو قدرة الله وتقديره، وإما في القدر الذي هو كتابة الأشياء قديما كتابتها وعلم الله تعالى بها. فإذا هم يتنازعون، هذا يأتي بآية وهذا يردها بآية أخرى وهذا يأتي بتعليل، فارتفعت أصواتهم بذلك، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، فخرج عليهم مغضبا وقال يا عباد الله، أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم منه فقلوا به، وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. يقول عبد الله فغضبت نفسي أني لم أكن معهم في ذلك المجلس الذي كانوا يخوضون فيه. ولا شك أن الذي يخوض في شيء بغير علم يفسد عليه اعتقاده، فلا يجوز، لا تجوز الخصومات في الدين، بل يعرف المسلم ويعتقد أن كتاب الله كله حق، لا يبطل بعضه بعضا، وليس بينه تضاد، ولا يخالف بعضه بعضا، وكذلك السنة أنها حق، وأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق، وكذلك كل ما جاء في القرآن، فلا تجوز الخصومات في الدين سواء مع أهل السنة، الخصومات في الأشياء المشتبهة أو مع أهل البدعة، إذا كان ذلك الذي يخاصمهم لا يستطيع أن يخصمهم وأن وأن يقطع شبهاتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختلاف، وكذلك جاء في القرآن النهي عن الاختلاف. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قرأها بعض القراء السبعة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيعة هي الفرق المتخالفة، كل شيعة تضلل الشيعة الأخرى، فوصفهم بأنهم كانوا شيعا. وكذلك قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهؤلاء الشيع يعني الفرق المتضادة المختلفة لا يجوز لنا مجالستهم ولا مخاصمتهم، بل نقرر الحق ونعمل به ونتبع الحق مع من كان، وبذلك نكون على الهدى المستقيم. يقول بعد ذلك: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا داخل فيما قبله، ترك الخصومات يعني المنازعات، الخصومات مع المبتدعة، وكذلك المراء والجدال. يجوز الجدال ولكن عند من يطلب الحق، ولذلك قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني إذا كانت المجادلة مجادلة هادئة ليس فيها اشتداد وليس فيها رفع أصوات فإنها جائزة، وذلك لأنها قد تكون سببا لإقناع الخصم. وهكذا قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن الجدال بالسهولة، بأن يقول: ماذا عندك؟ أنا وإياك نحب الخير ونقنع به ونرجع له، إذا تبين أن الحق معي فعليك أن تتبعني وترجع معي، فإن الحق أحق أن يتبع، والحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وأنا أيضا إذا تبين أن معك حقا فإني أرجع إليه وأتبعه، ولو خالفت ما أعتقده قديما، ولو خالفت شيخي فلانا وفلانا، لا أرجح إلا الحق، ولا أرجحه بكثرة الأتباع أو بالشيخ فلان أو فلان، أنا مع الحق أدور معه حيثما دار. هكذا يكون المسلم يكون متمسكا بالحق وقائلا به، لعله بذلك يكون من أهله. هذا الجدال بالتي هي أحسن. لكن العادة أن أهل الشر وأن أهل البدع الذين تمكنت البدع من نفوسهم لا تؤثر فيهم تلك المجادلات، ولو أتيتهم بكل آية، كما في قول الله تعالى عن اليهود، قول الله تعالى يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يعني لو أتيتهم بالأدلة ما تبعوك ولا تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم. فالذين يقولون نحن مقتنعون بعقيدتنا لا تفيد فيهم هذه البدع، هذه المجادلات نحوها. كان بعض المبتدعة في عمان قد ألف كتابا سماه السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد، يدعي أن كل ما في كتب أهل الحديث فإنه آحاد إلا يمكن حديث أو حديثين، فيقول السيف الحاد على من يحتج بأخبار الآحاد في أمور الاعتقاد. وهذه شبهة قديمة يرد بها المعتزلة ونحوهم الأحاديث التي تتعلق بالعقيدة، فيقولون لا نحتج بها، أحاديث إثبات الرؤية لا يرونها ولو كانت قد بلغت أكثر من 50 حديثا عن 50 من الصحابة أو نحوهم، فيقولون إنها أحاد. أحاديث النزول ينكرونها أيضا، يقولون إنها أخبار أحاد. رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه الصواعق المرسلة، موجود في المختصر، مختصر الموصلي، وناقشهم مناقشة حادة قوية، ولكن مع ذلك لا يزالون. فهذا الإباضي ألف هذا الكتاب، رد عليه أحد الإخوان ردا مقنعا، ردا سهلا ليس فيه تشدد، ولكن هو مع ذلك يقول إننا أهل السنة نتبع الدليل ونتبع الأحاديث ونتبع سلفنا الصالح. ولما رد عليه وطبع رده بنحو 150 صفحة غضب هذا الإباضي ورد عليه ردا بشعا مقنعا في مجلدين، كله حشو وكله هذيان وكله سباب سب لأهل السنة كلهم. حمل على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وحمل على أهل الكتب المتقدمة كالإمام عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الرد على المريسي، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد صاحب كتاب السنة، وأخذ يضللهم حيث أنهم جمعوا هذه الأدلة وأنها ليست دليلا. فنقول إن مجادلتهم وإن الرد عليهم لا يزيدهم إلا عتوا ونفورا، وإذا كانوا لا يقنعون بكتب أهل السنة، عبد الله بن الإمام أحمد ولد الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة ظللوه وكفروه، كذلك أيضا الدارمي رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن المحدثين، ومع ذلك ظلله تبعا لشيخهم في الضلال، وذلك لأنه لما طبع هذا الكتاب كتاب السنة وكتاب الرد على المريسي كان الذي طبعهما حامد الفقي رحمه الله في حياة زاهد الكوثري، غضب الكوثري من طبعهما ومن إظهارهما واستاء لذلك، ثم كتب يضلل من يعتمد على أخبار الآحاد، وكذلك أيضا ينتقد هذين الكتابين، فاعتمد كتابته هذا الإباضي وصار يحتج بما يقوله. ولا شك أن هكذا أهل البدع، بعضهم يؤيد بعضا ويأخذ بعضهم بعضا. ولو أنهم قرأوا كتب شيخ الإسلام بإمعان كالحموية ونحوها بإمعان وبقناعة لقنعوا ورضوا، ولكن لما كانت قلوبهم ممتلئة من تلك البدع لم يقبلوا. فهذا الإباضي إذا نقل عن الألباني رحمه الله يسميه حشوي الحشوي، ويقول إني لا أنقل عنه إلا لأجل أنه يرد على نفسه وأنه يبطل ما يقوله. وكذلك أيضا إذا نكل عنه فإنه يناقش قوله مناقشة باطلة بعيدة عن الصواب. وكذلك إذا نقل عن شيخ الإسلام ينقل عنه باسم أنه حشوي أو أنه ضال مضل. إذا نقل عن ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية أو نقل عنه في اجتماع الجيوش ما يسميها إلا جيوشه اجتماع جيوشه كأنه لا يعترف بأن أولئك الذين نقل عنهم ابن القيم مع كثرتهم أنهم من أهل السنة، بل يقول إنهم حشوية أو أنهم مشبهة أو ما أشبه ذلك. لذلك نقول إن مناقشة مثل هؤلاء لا ينبغي أن تكون بالكتابة، لأنهم يقدرون على أن يكتبوا كلاما كثيرا يموهون به على غيرهم. وقع مرة أن قوما يقال لهم البطائحية من غلاة الصوفية كتبوا لهم رسائل يبررون بها ما هم عليه وأنهم على صواب وأنهم على حق، وأن من علامتهم أن أحدهم لو دخل النار ما احترق، وأنهم لهم سلف ونحو ذلك. فعرضت تلك الصحائف على شيخ الإسلام ابن تيمية، أمر بأن يرد عليهم، فقال لا يكون الرد عليهم كتابة ولكن يكون الرد عليهم مشافهة، فليأتوا بكل ما عندهم ونناقشهم نقاشا حادا شفهيا أمام الناس الناظرين. فلما جمعوا رؤساءهم لم يكن إلا شيخ الإسلام وحده، فتحداهم وقال لهم أنتم تدعون أنكم تدخلون النار ولا تحرقكم، أنا وإياكم ندخلها سواء، ولكن بشرط أنكم تغسلون جلودكم بالأشنان وبالماء الحار حتى يروح ما عليها، لأنهم كانوا يطلون جلودهم بنوع من الزيت الذي لا تحرقه النار. فعند ذلك قالوا له بل نحن على استعداد أن ندخل. فقال بعضهم من كان يريد أن يحضر ذلك فيجمع حطب، اجمعوا لنا حطبا كثيرا حتى نوقد نارا وندخلها. فقال لا حاجة إلى ذلك، نأتي بقنديل قنديل صغير ونوقده وأدخل إصبعك فيه وأدخل إصبعي فيه إن كنت صادقا بعد أن تغسله وأغسله. فهاب ذلك فعلم بذلك انقطاع شبهتهم. المناقشة إذا كانت عن مقابلة لا يقدرون على أن يقوموا بما يدعونه ويدعون أنه صواب. فأما الذي يجادلهم ويناقشهم لا بد أن يكون معه قدرة على قطع شبهاتهم، فأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يجادلهم، فقد يوقعون الشبهات في قلبه. هذا معنى قوله ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. رقم أربعة، المراء هو المماراة والمجادلة. روي في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، وفي حديث شريك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لا يداري ولا يماري رجلا كان شريكا له عليه السلام قبل الإسلام. فالحاصل أن المراء الذي يكون فيه صاحبه يقصد بذلك المماحكة ويقصد بذلك يقصد إظهار الباطل لا يجوز أن يمارى، سيما إذا كان متمسكا بباطله، أما إذا كان قصده الحق والرجوع إليه يعرف أنه إذا تبين له الحق مع خصمه رجع إليه فلا بأس. وكذلك أيضا إذا قصد المجادل بالحق أن يظهر الحق للناس وأن يبقى هذا ليس معه حق حتى يتجنبه الناس فلا بأس بذلك. فأتذكر قبل 10 سنين أو في حدود 11 أن الشيعة الذين في القطيف كأنهم قويت كلمتهم وظهروا وتمكنوا، فأرسلوا خطابا إلى المشايخ في الرياض وقالوا إننا نريد أن نجادل من يخالفنا في العقيدة وتكون المجادلة علنية وترفع إلى الناس ترفع وترسل به الإذاعات المسموعة والمرئية. أرسلوا الخطاب ولم يكن موقعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: لما جاءنا الخطاب لا ندري ممن ولا من الذي أرسله، لم يذكر فيه اسم. ثم اتصلوا ببعضهم وقالوا تكون مجادلتنا بالقرآن، فنكسوا، يعرفون أن القرآن لهم يعني لأهل السنة، يعرفون أن القرآن لنا، فلذلك ما صمدوا ولا أقدموا على المجادلة. لو جودلوا لانقطعت شبهاتهم مع أدنى واحد من أهل السنة كما ذلك معروف، ولكن لما كانت بواطلهم وشبهاتهم متمكنة في نفوسهم صعب أن يتحولوا عنها أو يحولوا. كذلك أيضا هذا الإباضي في كتابه هذا الكبير الذي في مجلدين يقول: نتحداكم، يسمي أهل السنة أهل الضلالة، نتحداكم يا أهل الضلالة أن تناقشونا مناقشة علنية حتى نرد باطلكم، ليس لكم شبهة أو دليل تستدلون به إلا ونحن نقدر على دحضه وعلى رده. قد كان شيخهم الأكبر الذي هو شيخ ضلالهم يقال له أحمد بن حمد الخليلي كتب كتابا سماه الحق الدامغ، انتشر كتابه ودخل إلى المملكة، تكلم فيه على 3 مسائل: المسألة الأولى خلق القرآن، بالغ فيه وادعى أنه مخلوق وذكر ما عنده من الشبهات، والمسألة الثانية إنكار الرؤية، شدد في إنكار الرؤية وأجاب عن الأدلة بأجوبة باردة ليس شيء منها معتمد. المسألة الثالثة القدر، لأنهم ينكرون القدرة كما أنهم أيضا يكفرون بالذنوب، يعني عقيدة متقدميهم. ولما كانت مسألة الرؤية هي أكبر ما ينكرونه، كان هناك في قطر الشيخ عبد الرحيم الطحان، وكان من أهل السنة فيما يظهر، ألقى محاضرة في شريطين تتعلق بالرؤية، ودحض فيها كل شبهاتهم، وقرر فيها الرؤية بأدلة مقنعة واضحة لا مجال لإنكارها، وكان إذا تكلم في موضوع أعطاه حقه، وأشرطته موجودة في داخل المملكة وفي قطر. ولكن هذه المحاضرة لما وصلت إليهم في عمان قام لها وقعد واستياء كثيرا، لأنه عرف أنها سوف تغير عقيدة من كان عنده من الذين يدعون أنه من أتباعه، فألقى محاضرة يرد عليه. يدعي أنه مبطل وأن أدلته شبهات وأنه لا دليل عليه فيها. ثم فرغت تلك المحاضرة وطبعها وسمى تلك المطبوعة وسقط القناع. وفي الحقيقة أنه ساقط وأن كلامهم ساقط لا يوبه له، ولكن هكذا أهل الباطل لا يقتنعون. فمحاضرة هذه ورسالته لم يقتصر فيها على الرد على من يقول بإثبات الرؤية، بل تعدى طوره حتى طعن في الدولة المملكة، وادعى أن أكابرها أن متقدميهم يستبيحون قتال المسلمين وأنهم يكفرون المسلمين ويقتلونهم بغير حق، وطعن في ولاة الأمر من آل سعود الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود، وكذلك أيضا ابنه تركي بن عبد الله ونحوهم، وذكر أنهم يكفرون الناس وأنهم يقاتلونهم بغير حق. ومع ذلك لم نسمع أحدا تعقبه ورد عليه، وذلك لأن الرد لا يزيدهم إلا شدة ولا يزيدهم إلا بعدا عن الحق والصواب. فلو أنهم جودلوا ونوضروا مناظرة علنية شفهية لانقطعت شبهاتهم بإذن الله تعالى. يقول: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا أن السنة هي ما أثر، أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع آثاره فإنه من أهل السنة، أي السنة النبوية من أهل السنة. آثاره يعني أفعاله وأقواله وتقريراته، وسميت بذلك لأنها تدل عليه. يقول بعض الشعراء: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. فالآثار سميت بذلك لأنها تؤثر أي تنقل. قال الله تعالى: أو أثارة من علم، أي نقل وبقية من علم. وكذلك أيضا اصطلحوا على أن ما نقل أيضا عن الصحابة يسمى أثر، وكذلك ما نقل أيضا عن بعضهم تسمى آثار. كتاب ابن أبي شيبة سماه المصنف في الآثار والأخبار، لأنه لم يقتصر على الأحاديث بل ينقل كلام الصحابة وكلام التابعين كاستشهاد وكدليل. السنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن بقوله: إنا نحن نزلنا إنا أنزلنا إليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد امتثل فبين السنة، بين بالسنة ما يدل عليه القرآن الذي هو كلام الله، بينه بأقواله وبينه بأفعاله. الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن يعرفون معانيه، وذلك لأنه نزل بلغتهم، فلم يكونوا يشكون في شيء من دلالاته، فلم يسألوه عن كثير من معانيه، بل كانوا يعرفون ذلك معرفة ظاهرة، ولأجل ذلك اشتغلوا بتفسيره. وكذلك تلامذته من التابعين اشتغلوا بتفسير القرآن، ففسروا القرآن وذكروا دلالته وذكروا معاني الكلمات. ونقل أيضا بعضهم كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الكلمات. وأما الأفعال فهي كثيرة، أفعاله صلى الله عليه وسلم، مثاله أن الله تعالى أمر بالصلاة أمرا مطلقا بينها صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة أمر بها في القرآن أمرا مجملا، جاءت التفاصيل في السنة تفاصيل واضحة ظاهرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تجب فيه السنة، ما تجب فيه السنة، بين في سنته ما تجب فيه الزكاة ومقدارها وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الحج أجمل في القرآن وذكر فيه بعض مشاعره، ولكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وقال خذوا عني مناسككم. وكذلك أيضا أخذ من السنة كثير من المعاملات ومن العقود وما أشبه ذلك، فالسنة دلائل القرآن والسنة تفسير القرآن. يقول وليس في السنة قياس، كأنه يقول لا يقاس على السنة ما يشابهها، بل يقتصر على الأدلة النقلية ولا يقال نلحق بها ما يشبهها. الذين استعملوا القياس إنما استعملوه في بعض المسائل التي بينها مشابهة وليس عليها دليل، وأما أنهم يقيسون السنة ويلحقون بها غيرها فليس في السنة قياس، فهذا هو السبب.